أخر مطاحن الدجال، لأن عيسى ينزل الدجال والمسلمون يقاتلون الدجال، فإذا رآه ذاب الدجال كما يذوب الماء في الملح، لأنه عرف اليقين الذي وعد الله به، فيقتله عيسى عليه السلام. ثم أيضا يحدث في وقت عيسى من الآيات الكبرى يأجوج ومأجوج، فهم في وقت عيسى وعيسى بين ظهران المسلمين. ويحدث أيضا من العلامات الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، لكن قيل أنها بعد وفاة عيسى وهو الراجح. فعيسى نزوله ضمن يعني يعتبر ضمن آيات الساعة الكبرى، بل ربما تكون أغلب الآيات الساعة قريبة من وقته، قبل وقته بقليل وفي أثناء وجوده وبعد وجوده بقليل، لأن أشراط الساعة الكبرى تنفرد انفراطا تتوالى فترة ليس بينها أوقات طويلة والله أعلم. نعم. لا ما في اختلاف، هذا يبدو لي فقط من باب تنويع العبارة لتأكيدها. الإمام بأن الإيمان قول مقصود به قول القلب وقول اللسان، اللسان معبر عن القلب وعمل يعني عمل القلب وعمل الجوارح، لا عمل الجوارح فقط، لأن العمل يشمل عمل الجوارح وعمل القلب. عمل القلب المتمثل بالمحبة والرجاء والخوف واليقين والإنابة والتوكل، هذه كلها أعمال القلوب تسمى فداخلة في العمل وهي تزيد وتنقص. وكذلك عمل الجوارح يسمى عمل، وهي أيضا أعمال الجوارح تزيد وتنقص. فيبدو لي أن تقديم التأخير هنا فقط لإحكام المسألة، لإحكام المسألة. ثم قال بعد ذلك ونية، المقصود بالنية الإخلاص، الإخلاص، لأن النية هنا موجهة إلى العمل المطلوب. العمل المطلوب هو إخلاص النية. وصحيح أنه لكل امرئ ما نوى، فمن نوى وجه الله عز وجل فله ذلك، ومن نوى غير وجه الله خسر دينه، وربما يكسب ما ينويه من أمور الدنيا. لكن المقصود هنا نية، يعني نية صادقة، نية خالصة، وذلك أن الإيمان لا يتمثل لا يصح إلا بالإخلاص، كما أنه قول عمل فهو كذلك إخلاص لله عز وجل، وإصابة أي للسنة، موافقة للسنة، موافقة للسنة، وهي أيضا من شرائط صحة الإيمان. من شرائط صحة الإيمان النية اللي هي الإخلاص لله عز وجل، والإصابة أي موافقة للسنة. ثم قبل يزيد وينقص، كل ذلك يزيد وينقص، القول والعمل، عمل القلب وعمل الجوارح يزيد وينقص، فالزيادة والنقصان تشمل جميع هذه الأحوال. كذلك النية، النية قد تكون خالصة قد تكون مشوبة، فالنية الخالصة يزيد بها الإيمان، والنية المشوبة ينقص بها الإيمان. وكذلك الإصابة، الإصابة الكاملة يكمل بها الإيمان، والإصابة المشوبة التي فيها شيء من الجهل أو نحو ذلك، أو الإصابة التي تكون خاطئة لكنها عن اجتهاد كذلك قد ينقص بها الإيمان، وليس كمالها ككمال الإصابة الكاملة. إذن كل هذه الأمور تعتبر من الإيمان، وكل ذلك يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، يزيد بقدر ما يسدد الله العبد من الأعمال الآخرة والنيات والصدق والإخلاص، من الأعمال الظاهرة قصدي والنية والصدق والإخلاص. وينقص أي الإيمان حتى قد لا يبقى منه شيء، لا يبقى منه شيء في حالة فيما إذا الإنسان خرج من الإيمان بالكلية، نسأل الله العافية، في حالة الردة أو النفاق الخالص أو الشرك، فهذه لا يبقى من الإيمان شيء. وكذلك قد لا يبقى من الإيمان شيء في لحظات، يعني لا يبقى من أثر الإيمان شيء، كما فسره بعض السلف في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بعضهم قال لا يبقى عنده من الإيمان شيء إلا الأصل لكن ثمرة الإيمان تنحي في ذلك الوقت من المؤمن. إذن ما معنى لا يقف منه شيء؟ أي أنه ينقص إلى حد أن يبقى على أصله فقط، على أصله فقط، أو لا يبقى منه شيء بمعنى أنه قد يخرج بذلك الإنسان عن البهلة، نسأل الله العافية. نعم.
وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره.
النصوص في ترتيب أفضلية الصحابة وردت متدرجة متدرجة في ذكر أفضلية الصحابة في نوعها وفي حجمها، فأكثر الفضائل كثرة واستفاضة فضائل أبي بكر رضي الله عنه، ثم ذكر فضائل أبي بكر مع عمر، الزود الثاني فضائل عمر ويذكران معا في كثير من النصوص، ثم الدرجة الثالثة ذكر الثلاثة، وكثيرا ما ترد نصوص فيها الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان. الدرجة الرابعة في الأربعة إضافة علي رضي الله عنه، وهذه أقلها، ولذلك بعض السلف يذكر الثلاثة ولا يذكر علي، لا استنقاص لعلي رضي الله عنه، لكن لبيان أن الثلاثة ورد ذكرهم منفردين في نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة كذلك، الثلاثة منفردين، ولأن الثلاثة من الخلفاء الراشدين لم يختلف عليهم الناس، واختلفوا على علي رضي الله عنه، اختلفوا على علي، لا يعني هذا الاختلاف أنه سائر، لكنه وقع، وقع الاختلاف على علي رضي الله عنه من قبل أهل الأهواء أو المجتهدين الذين ما أصابوا في اجتهادهم. وإلا فالأولى عند يعني ترتيب يعني مقامات الصحابة أن يذكر الأربعة بما فيهم علي رضي الله عنه دفعا باللبس، ومع ذلك كما قلت وردت أحاديث مستفيضة في ذكر الثلاثة، في ذكر أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ووردت بعدها الدرجة الرابعة ذكر علي مع هؤلاء الثلاثة فيكون أربعة، ولذلك كثير من ينص عليهم بأنهم الأربعة، الخلفاء الأربعة، الصحابة الأربعة، وأن أفضل الصحابة الأربعة، هكذا يعني كثيرا ما يرد وهو حق. نعم. قال بعد خيرنا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في أول السطر خير هذه الأمة بعد وفاة نبيها، يمكن قصد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعبر يعني لأنه الخيرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له ليست لغيره، يعني قصدي انه افضليه في الاحياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نبيها مطلقا، قصدك مطلقا في حياته وفي موته. نعم، لكن ربما قصد بهذا اهل الولايه من لهم ولايه للمسلمين، خير هذه الامه بعد وفاه نبيها ممن لهم ولايه على المسلمين، ابو بكر لم يكن له ولايه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر هذا والله أعلم. نعم.
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة.
نعم، هنا عد بعد ذلك العشرة المبشرين بالجنة، منهم الأربعة الخلفاء الراشدين، ثم طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، هؤلاء ستة مع الأربعة هم المبشرون بالجنة، وقد ورد إفرادهم في حديث ذكره الشيخ. نعم.
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم، المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر.
نعم، بمعنى أن كل من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة ولو يوما، والأولى أن يقال من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما. نعم.
ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا.
هذا حديث صحيح، لكن أيضا أوضح منه الحديث الذي رواه عدد من أصحاب السنن وأحمد المسند وغيرهم، قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. هذا الحديث صحيح، صححه الألباني وغيره. نعم. أما الحديث الثاني الذي يذكره فهو موضوع. نعم.
وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم.
نعم، هذا الحديث لا أصل له، لا يصح، والله أعلم. نقف عند هذا المقطع، لأن المقطع التالي موضوع مستقل يحتاج إلى دراسة مستقلة. ها؟ أي معنى؟ يعني قصدك هل قاعدة صحيحة؟ يعني لو كانت قاعدة، يعني طبعا كونها حديث لا تصح. والله يعني ما أدري، تحتاج إلى شيء من التفصيل بهذا الإطلاق، لا بد من الكلام فيها. الصحابة رضي الله عنهم منهم الفقيه والعالم، ومنهم ليس دون ذلك، من هو دون ذلك، خاصة فيما لم يبلغوا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من بلغوا ما بلغوا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من أخذ بروايتهم جميعا، لأن هذا مقتضيات حفظ الدين الذي تكفل الله به. أما مسألة الاتباع فلا شك أن الصحابة يتفاوتون قداتهم وأعمالهم، أو من أوضح الفوارق العملية بين أهل السنة وبين خصومهم من أهل الأهواء والبدع والافتراق مسألة السمع والطاعة والولاية وما يستتبعها من أصول وقواعد. السمع والطاعة للأئمة طبعا بالمعروف، لذلك قال فيما يحب الله ويرضى، وسيقرر هذا في قاعدة مستقلة فيما بعد. السمع والطاعة للأئمة يعني من ولاه الله أمر المسلمين. ثم ذكر صورة من صور الولاية، وهي ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. طبعا هذه الصورة المثلى لقيام الخلافة أو قيام الخليفة أو قيام الولاية. أمثل الصور هي أن تكون بإجماع الخلافة بإجماع الناس، وإجماع الناس يتحقق أيضا بصور شتى. إجماع الناس غالبا أنه يكون باتفاق أهل الحل والعقد، لأن الناس في القضايا الكبرى وفي المصالح العظمى وفي الشعائر العظمى، شعائر الدين ومصالح الدنيا العظمى، أقول إن الناس في شعائر الدين الكبرى مثل الحج والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفي مصالح الدنيا العظمى مثل البيعة والسمع والطاعة وغيرها، الناس لا يتم أمرهم إلا بأهل الحل والعقد منهم، ومن سوى أهل الحل والعقد تبع لأهل الحل والعقد بالضرورة، لأن الدهماء والعامة والغوغاء والسواد الأعظم لا يمكن تحقيق رغبتهم جميعا أو التعرف على آرائهم بطريق سليم، ولا يمكن أيضا أن يكون عندهم من الفقه والرشد ما يجعلهم يعرفون المصالح العظمى للأمة كما يريد الله عز وجل وكما هو على قواعد الشرع. فعلى هذا فالإجماع ينعقد في مسألة الولاية والخلافة ببيعة أهل الحل والعقد. هذه صورة من صور الولاية، تتبعها أو تأتي دونها صور أخرى كالتغلب، التغلب أو الغلبة، هذه أيضا صور من صور أو صورة من صور إقامة الإمامة في الدين أو إمامة الناس في دينهم ودنياهم. هذه الإمارة التي لها السمع والطاعة قد تكون بالغلبة أيضا حتى لو لم يكن الأمر برضا أهل الحل والعقد. وبين الصورتين صور كثيرة أيضا. الصورة المثلى هي انعقاد إجماع أهل الحل والعقد على بيعة الإمام، وهذا يسمى أمير المؤمنين. والصورة الدنيا هي وقوع الغلبة بأي صورة من صور الغلبة واستتباب الأمر للغالب، فهذا أيضا صورة من صور الإمارة التي يجب على الناس فيها السمع والطاعة. ثم قال: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن لمعه بيعة ما دام أمر المسلمين قائم، ما دامت الولاية قائمة، سواء كانت الولاية على الشروط الشرعية أو تخلفت فيها الشروط الشرعية، فيجب أن يكون في عنق المسلم بيعة للإمام الواقع أو للإمامة الحاصلة في وقته، سواء كان هذا الإمام متوفر في شروط الإمامة أو لا تتوفر، ما دام تغلب وصار له الحق في البيع في الحل والعقد والبيعة، فيجب على كل مسلم أن يكون في عنقه بيعة وألا يبيت ليلة إلا وأن يكون عليه إمام، برا كان أو فاجرا كما ذكر أهل العلم بناء على الحديث الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الحل والعقد سبق الكلام عنهم بحسب حال المسلمين في أي زمان وفي أي مكان وبحسب الصور وأساليب تحقيق الحل والعقد في الناس، تختلف من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان ومن أمة إلى أمة. فالعرب يختلفون عن العجم مثلا في تحقيق معنى الحل والعقد أو وجود الحل والعقد، لكن الصور المثلى أو الصور الظاهرة للحل والعقد على مدار التاريخ، سواء منها ما ذكرته النصوص الشرعية أو ما عرف بالاستقراء، أولا أول أهل الحل والعقد هم العلماء أهل الفقه في الدين الذين يهمهم أمر المسلمين، كما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أئمة الصحابة، فهم أدركوا أن أهل الحل والعقد الجديرين بأن يكونوا هم أهل يعني اختيار الولاية، كانوا الذين تميزوا بالعلم الراسخ والفقه في دين الله عز وجل مع الرأي والمشورة، أي تميزوا يعني صفات القيادة الشرعية والدنيوية، وهم أهل الشورى من الصحابة. وهذا هو الأمثل على مدار التاريخ، أول أهل حل العقد هم أهل العلم، أهل الذين يتوفر فيهم الفقه والرأي، أهل العلم الراسخون الذين يتوفر فيهم الفقه والرأي، ثم يليهم من دونهم ممن لهم اعتبار في الحل والعقد. أحيانا بعض أهل الحل والعقد يكون منهم الفاسق والفاجر لكنه مطاع في قومه، ولا يستتب أمر المسلمين إلا باعتباره، كرؤساء العشائر، قواد الجيوش، أمراء الأقاليم ونحو ذلك، من كان له اعتبار في مصائر الناس يطاع وله رأي ورشيد، فيدخل في عموم أهل الحل والعقد بحسب حال المسلمين. وهذا الصور تكررت على مدار تاريخ الإسلام في القرون الأولى الفاضلة، كان يعتبر أحيانا من أهل الرأي من كان له اعتبار حتى لو لم يكن معروف بالفضل والاستقامة، ما دام له مطاع في قومه أو صاحب رأي سديد، وما دام أيضا كما نعبر في يعني أسلوبنا المعاصر له كيان، وما دام أيضا صاحب عقل رشيد أو رأي رشيد. نعم، الانتخابات لها صورتان، الانتخابات اللي هي يعني انتخابات أهل الحل والعقد الذي تتوافر فيهم الشروط الشرعية والشروط الاعتبارية هذا وارد، لأن الصحابة كانوا يعملون ذلك فيأخذون في ويعني عثمان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استعمل هذه الطريقة لكن مع النخبة، مع النخبة من فقهاء الصحابة. فلما أعلن ترشيح عثمان قال إني أرى الناس لا يعدلون بعثمان، إحنا تستقرأ رأي أهل الحل والعقد، وكان ذكر من مر عليهم كان يطرق الأبواب على أهل الاعتبار من الصحابة رضي الله عنهم، أهل الفكر والرأي. فهؤلاء له هذا نوع من يعني الصورة الصحيحة أو صورة من الصور الشرعية الصحيحة اللي هي يعني اعتبار التصويت والانتخابات في النخبة من تتوافر فيهم الشروط الشرعية. الصورة الثانية اللي هي اعتبار التصويت لعموم الناس، هذا بالعكس في الغالب أنه يؤدي إلى الغوغائية والفتنة ويؤدي إلى الخروج من مقتضى الدين، لأن الناس إذا استفتوا عامة الناس والغوغاء وغير أهل الحل والعقد أو غير أهل الاعتبار والاستقامة إذا استفتوا وأخذ تصويتهم في قضايا الأمة في دينها ودنياها ففي الغالب أنهم يختارون ما يحقق أهواءهم صرف النظر عن المصالح الشرعية حتى وإن كانوا متدينين ما داموا لا يفقهون. فهذا باب خطير يؤدي إلى الإعراض عن دين الله عز وجل، وهو من مسالك الجاهلية والأمم الضالة ومن مسالك العلمنة. اعتبار التصويت والانتخابات بين عامة الناس أو من لم يكن ممن أهل الحل والعقد الذين تتوافر فيهم أصوات الصفات الشرعية الفقهية، الخروج عن هذا المقتضى يعتبر فتنة في الأرض، ولا اعتبار لهذا التصويت في هذه الأمور، لأن الناس لو استفتوا في قضايا كثيرة لاختاروا ما يهلك دينهم ودنياهم. لو استفت في الناس في بعض القضايا اللي الآن تعتبر من المعاصي، ونحن في مجتمع بحمد الله يعتبر من أفضل المجتمعات في الدنيا، ومع ذلك أنا متأكد أن لو استفتين الناس في بعض القضايا التي تضرهم لاختاروها رغم أنها تضرهم من ناحية العجبية، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. نعم.
والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل.
هاتان قضيتان منفصلتان، أما المسألة الأولى وهي الشائر وهي الحج والغزو مع الإمام وصلاة الجمعة خلفه جائز، هذا حق من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرون وجوب الحج مع إمام المسلمين أو من ينيبه، ولا يجوز للناس أن يخالفوا، والحج يوم يحج الناس سواء كان برا أو فاجرا. وكذلك الغزو مع المسلمين أو قواد الجيوش الذين يوليهم أيضا واجب، وهو من شعائر الدين الظاهرة. وكذلك صلاة الجمعة خلف إمام المسلمين الأعظم أو من ينوبهم أو من يعينهم من أئمة المساجد هذا أيضا واجب، ولا يجوز لأحد أن يتسوغ لنفسه الشذوذ عن الناس في الحج أو الشذوذ عن الناس في الغزو أو الشذوذ عن الناس في الجمعة، لأن هذه شعائر الدين. والشيخ ضرب مثل بأمرين، الحج يمثل شعائر الدين التي غالبا من الاجتماعات الظاهرة، من الشعائر الظاهرة التي يجتمع عليها الناس، فالناس في شعائر الدين الحج أو غير الحج يجب أن يجتمعوا على أئمتهم. والغزو من مصالح الأمة العظمى، أيضا الغزو يدخل في مصالح الأمة العظمى، ويدخل فيه أيضا قتال الدفاع عن البلد، قتال الدفاع عن البلد يدخل في باب الغزو. فهذا من مصالح الأمة العظمى التي يجتمع فيها المسلم، يجب أن يجتمع فيها المسلمون على أئمتهم مهما كان هناك شيء من الجور والظلم أو يعني الاختلاف في الرأي، فيجب أن تجتمع الكلمة على شعائر الدين العظمى وعلى مصالح الأمة العظمى، اجتمع الكلمة على أئمتهم في هذه الجوانب وما يقاس عليها. القضية الثانية قضية ما ليس لها علاقة بموضوع الحج والغزو، إنما جاءت مناسبة الكلام على صلاة الجمعة وليس لها دخل في مسألة الإمامة، أقحمها الشيخ إقحاما، وهي قوله ويصلي بعدها أي بعد صلاة الجمعة 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال الإمام أحمد. طبعا الإمام أحمد رحمه الله ما جاء بشيء من عنده كما هو معروف، إنما الأمر أن هذه السنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما الشيخ أتى بها هنا لأن في وقته من المخالفين من خالف السنة. وكما هو معروف عند أهل العلم مسألة الصلاة النافلة بعد صلاة الجمعة لها عدة صور كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، بعضها قد لا يكون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحابة يفعلونه دون أن ينكر بعضهم على بعض. صلاة الركعتين وردت في السنة بعد صلاة الجمعة، وصلاة أربع وردت في السنة بعد صلاة الجمعة وثبتت كلها في الصحيح في البخاري ومسلم وغيرهما، وكذلك صلاة ست ركعات سواء صلى ركعتين 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 أو صلى ركعتين ثم أربع كما ورد في بعض ألفاظ الحديث، فكل ذلك كل هذه الصور جائزة. لو أيضا ما صلى فقد ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يصلون، مما يدل على كما ذكر وجه ذلك كثير من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت وترت عنه جميع هذه الأحوال، فليس على أحد حرج أن يفعل هذا أو ذاك. والشيخ إنما يعني قال هذا ربما يشير إلى مسألة خلافية في وقته الله أعلم، وليست من مناهج الدين الكبرى، هذه من المسائل الخلافية التي لا ينبغي أن تدخل في مسائل الاعتقاد إلا من باب التنبيه على أنها من السنن النوافل يعني. نعم
شيخ، هل كان من السلف من يفرق خلف الصلاة خلف الفائدة صلاة الجمعة عن غيره من الصلوات؟
كيف نفرق في الصلاة خلف البر أو الفاجر في صلاة الجمعة عن غيرها؟ لأن صلاة الجمعة آكد فقط آكد وليس أحد فرقها، هذا أمر. الأمر الآخر أن صلاة الجمعة غالبا أن الذين يتولاها هم الولاة، أما الصلاة العادية فقد تنعقد بين المسلمين بذواتهم حتى ممن لم يوليه ممن لم يوليه الأمير. صلاة الجماعة تكون في مساجد المسلمين عموما حتى من غير من لم يوليهم الأمراء، والغالب أن أمراء الأمة في تاريخ الإسلام لا يهتمون بتعيين كل إمام في الفرائض إلا في القرى أو في الأماكن العامة ومصالح العامة، لكنهم يعنون بأمراء بأئمة الجمعة لأن الجمعة هي مظهر الجماعة أكثر من الجماعة العادية، ولأن الجمعة غالبا يتولاها الولاة، هذا هو اللي عليه الناس في القرن الأول والثاني والثالث وفي كثير من قرون السنة. الولاة يعني أمراء المناطق أمراء الأقاليم أمراء القرى هم الذين يتولون الجمعة غالبا هم الذين يصلون الجمعة غالبا، فكان يعني اجتماع الكلمة عليهم على هذه الصورة هو المقصود هنا. أما إمامة المساجد فيتولها الأمراء وغير الأمراء، ويتولاها من ولي ومن لم يولى ممن يصلح للإمامة، فمن هنا كان الأمر فيها أخف، أما الجمعة فالأمر فيها أشد. نعم.
والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ومن خرج على إمام
هذه مسألة أيضا فيها خلاف. الخلافة في قريش وردت في أحاديث الأئمة من قريش وأحاديث أخرى، وكان يعني جمهور السلف في العصور القديمة يرون هذا الشرط من شروط الإمامة إذا أمكن، إذا أمكن طبعا إذا ما أمكن يجيزون التحول عن شرط الكمال إلى شرط الإجزاء شرط كمال. والدليل أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو عبدا حبشيا وغيره من الأحاديث التي أمرت بطاعة الوالي مطلقا قرشي أو غير قرشي، فإذا المسألة هذه يعني ممكن تقرر على عدة صور. الصورة الأولى إذا كان المجال مجال الاختيار المحض يعني اختيار الوالي على شروط الكمال فيجب أن يكون قرشي إن وجد يعني إن وجد قرشي في كفاءة، لأنه ورد في بعض الأحاديث أنه في قريش تضمحل في آخر الزمان، فقد لا يجد الناس في بيئة من البيئات أو في مكان من الأمكنة الكفء الذي أمامهم من قريش فيولون من تتوفر فيه الصفات ولو لم يكن قريشي، إذن هذا في الغالب أنه شرط كمال. الأمر الثاني هل القول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش من باب الأمر أو من باب الخبر؟ هذه مسألة لا تزال محل خلاف. ربما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش من باب الخبر لأن فعلا في مدى تاريخ الإسلام الطويل أغلب الخلافات الكبرى اللي قامت خلاف الراشدة بني أمية بني العباس ثم في بعض صور الولايات اللي صارت في تاريخ الإسلام أغلبها من قريش. حتى افترقت الأمة وصارت الأمة الإسلامية دويلات ودول متفرقة متمزقة، فمن هنا قد لا تحقق القرشية في بعض البلاد فتكون الولاية في من تتوفر في شروط الولاية أو تتحقق له الإمامة ولو بالغلبة بمقتضى الأحاديث الأخرى. فعلى هذا في الظاهر أنه يمكن أن يحمد الحديث على أنه من باب الخبر أو أنه من باب الأمر، لكن من باب الأمر فيما إذا تمكن المسلمون ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفيما إذا وجد القرشي الذي اختاره أهل الحل والعقد اختيارا طبيعيا ليس فيه على الناس فتنة وتتوافر فيه الشروط. وهي الصورة الثانية. هناك صورة ثالثة للخلافة، وهي فيما إذا كان الإمام أو الوالي غالب على الناس تجب طاعته بصرف النظر عن كونه قرشي أو غير قرشي. هذا لم تقتضيه ضرورة، وحدث في طيلة تاريخ الإسلام، بل حدثت دول كبرى في تاريخ الإسلام ليست من قريش وهو قرشي، لكن لا يعني ذلك أنه يتحقق ذلك في كل الأزمان وكل الأمكنة، بل ربما لا يتحقق. نعم.
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميثته ميثة جاهلية.
وهذه أيضا مسألة مهمة كثير من الناس يجهلها، في مسألة مفهوم الخوارج. المعروف عن أئمة السلف قديما وحديثا أنهم يطلقون على كلمة الخوارج بإطلاقين أو على إطلاقين. الإطلاق الأول الخوارج الفرقة المعروفة، الفرقة هذه الحرورية ومن جاء بعدها وكل من جاء بعدهم على هذه المناهج التي قامت عليها الخوارج، الخوارج كفرقة، هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني كان السلف بل والأحاديث أيضا تشير إلى هذا، إطلاق الخوارج على كل من نازع ولاة المسلمين، كل من خرج عن الطاعة يسمى خارجي حتى لو لم يكن على مذهب الخوارج في الأصول الأخرى. ولذلك كان السلف يطلقون على جميع البدع خوارج، يطلقون على المعتزلة الخوارج والشيعة الخوارج، لأنهم لا يرون لأئمة المسلمين بيعة. فإذا الخوارج تطلق على الإطلاقين، الإطلاق الأول الفرق التي تمثل فيها أصول الخوارج وعقائد الخوارج، والإطلاق الثاني كل من خرج على أئمة المسلمين أو على إمام من أئمة المسلمين له بيعة يسمى خارجي حتى لو كان يظهر السنة، حتى لو كان يظهر السنة يسمى خارجي من هذا الوجه. نعم.
ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس في السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا.
نعم، هذه أيضا قاعدة عظيمة، وهو قوله ليس في السنة قتال السلطان. فعلا المستقرئ للأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم لمنهج عموم السلف الذي استقر عليه الأمر بعد الفتن التي حصلت في آخر خلافة الراشدة إلى وقت فتنة ابن الأشعث وما وقع بين هذين العهدين من فتن بعد ذلك، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين من أئمة السنة، بعد ذلك استقر منهج السلف بعد استقرار النصوص على أنه ليس في السنة قتال السلطان حتى وإن جار وإن ظلم، ليس في السنة قتال السلطان. طبعا المقصود هنا بالسلطان السلطان المسلم، لأنه لا يتصور أن يكون ولا يتصور السلف أن يكون على المسلمين والي كافر، هذا غير متصور. ولو حدث ذلك فلأهل الحل والعقد أن ينظروا في الأمر على قواعد الشرع، ينظروا في الأمر على قواعد الشرع. يعني حتى لو كان السلطان أو كل المسلمون من سلطان كافر لا يعني ذلك أن كل إنسان يعلن الخروج، فإن هذا معلق بجرء المفاسد وجلب المصالح ودرء الفتنة التي تؤدي إلى ما هو أعظم، لكن ليس للكافر على المسلم ولاية، ليس له ولاية على قلبه ولا على أعماله إلا فيما يحقق المصالح المشتركة بين الناس. الإنسان يحترم النظام حتى في ولاية الكافر، لأن في احترام النظام إقامة لدين الناس ودنياهم، فرق بين هذا ولا. لكن ليس في قلب المسلم ولا 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 اعتقاد لولاية الكافر، ليس في قلب المسلم ولا لولاية الكافر. أما السلطان المسلم حتى ما وإن كان ظالما وإن كان جائرا وإن كان يعني عنده شيء من الأثر أو نحو هذا كما ورد في الحديث فيجب أن لا يقاتل. ليس في السنة قتال السلطان، هذه قاعدة عظيمة في الحقيقة، وهذا ما استقر عليه منهج السلف. قد يقول قائل حدثت صور من قتال الأمراء والسلاطين من بعض المسلمين، أقول هذه الصور زلات، قرر العلماء أنها زلات من أناس اجتهدوا طبعا ممن يستسلمون للسنة، أما فعل الخوارج ومن سلك السبيل من أهل ليس بحجة، لكن قد يكون ممن ينتسبون للسنة كما حدث من أهل الحرة وكما حدث من الذين قاتلوا الحجاج وكما حدث من بعض الصور الصغيرة كما حدث من يعني فعل الشيعة مع الحسين استنهاضهم له ضد الخلافة. كل هذه الصور صور تعتبر اجتهاد من أناس خالفهم غيرهم، خالفة صريحة واضحة من أئمة الدين الذين هم أكبر وأعلم وأفقه، أكبر وأعلم وأفقه، فهي غاية ما يقال فيها ما دامت أمور حدثت من أناس صالحين، غاية ما يقال فيها أنها اجتهادات خاطئة من أناس إما لم تبلغهم النصوص وهو الغالب أو تأولوا، ويغفر الله للأولى. أما أن يكون هذا هو المنهج لا، ليس هذا هو المنهج. ولذلك ذكر الشيخ الإسلام الجميل أنه بعد قصة ابن الأشعث وخروجه على الحجاج وتورط بعض الفقهاء معه الذين كلهم ندموا، كلهم ندموا وكلهم أعلنوا أنهم كانوا مخطئين، الشعبي وابن جبير سعيد بن جبير وغيرهم كلهم أعلنوا أنهم كانوا مخطئين. لكن نفترض أن هذا أمر حدث من هؤلاء العلماء، أقول أن هذا الأمر بعده استقر عند السلف أنه خطأ، وأن الذين شاركوا فيه من أهل الفقه شاركوا عن تأول وأدركوا أنهم أخطأوا. ولعله من فضل الله ونعمته على أهل السنة أن أغلب الفقهاء الذين شاركوا الحجاج شاركوا في قتال الحجاج شاركوا من الأشعث أغلبهم أعلن أنه كان مخطئا في اجتهاده، فحسمت القضية على هذا الوجه. نعم.
ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل.
نعم، هذا استدراك طيب بعد ذكر القواعد للطاعة ولزوم الطاعة والصبر على الأثرة وعدم جواز الخروج وعدم جواز القتال، بعد هذه الأمور ذكر الشرط الأساس وأن ذلك كله مشروط في مسألة الطاعة في أن تكون في غير معصية. والإنسان إذا أمر بمعصية لا يعني أن يجوز له الخروج، غاية ما في الأمر أنه لا يطيع في المعصية، يطيع بالمعروف. لكن هذه مسألة أيضا ربما يقف عندها بعض الناس من غير تبصر، وهي أن هناك أشياء قد يأمر بها الوالي المسلم ستكون معصية عند المأمور به لكن هي خلاف عند الآخرين، قد تكون محل خلاف أيضا، فهذه القضية يرجع فيها إلى العلم. يعني قد تؤمر بأمر تظن أنه معصية فتعصي الوالي فيترتب على هذا فتنة، في حين أن هذا الأمر قد يكون له مسار أو جائز عند آخرين من أهل العلم، فيجب مثل هذه القضايا يرجع فيها إلى أهل العلم ولا يجتهد فيها الفرد برأيه، لأنه قد يعصي الوالي في أمر يترتب عليه على عصيانه في مفسدة والمسألة خلافية أو ليست من المعاصي المجمع عليها. أما المعاصي المجمع عليها مثل لو قال لك لابد أن تسرق أو لابد أن تأكل الربا، فلا يجوز لك أبدا أن تأكل الربا بمجرد الطاعة. من هذا افتراض، لكن لو حدث ما يعني ما يجوز أن يطاع الوالي في معصية الله عز وجل في الأمور التي اتفق على أنها معاصي. هذا أمر. لما الأصل في قوله هو يحل قتال الخوارج إذا عرضوا المسلمين، طبعا هذا يعني قتال كل من رفع السيف على السلطان أو رفع السيف على الأمة، كل من رفع السيف على الأمة، حتى قطاع الطريق يسمون خوارج، قطاع الطرق الذين قد يكون لا يكونون أصحاب مذاهب ولا لهم دين ولا مذاهب في 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 فهؤلاء يسمون خوارج، أصحاب المنافع الأحزاب أصحاب الرايات، هؤلاء الخوارج وإن لم يكونوا على مذهب الخوارج. فمن رفع السيف على الأمة المسلمة أو على البلد المسلم وإمامه فهو خارجي يجب قتاله، لكن ما دام الأصل فيه أنه مسلم فإنه لا يقاتل إلا إذا لا يقتل إلا إذا رفع سيف القتال، وأيضا إذا قتل لا يقال يعامل معاملة الكفار، يعامل معاملة المسلمين، فلا يطلب إذا هرب، إذا استسلم لا يقتل ولا يجهز على جريحه ولا إلى آخره. الأحكام المعروفة والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه.
أحسنت. نعم، هذه القاعدة معروفة وسبقت تكررها مرات، وهو أن من كان مسلما من أهل الإسلام يعني أهل القبلة فلا نجزم له بأنه من أهل الخير، لأن كلمة لا نشهد هنا لا يقصد بها مجرد الشهادة الظاهرة، الشهادة الظاهرة مطلوبة، الشهادة الظاهرة مطلوبة، لكن القصد الجزم بما في القلب أو الجزم بالمصير بعد الموت، لأن الشهادة للحي تختلف عن الشهادة للميت. الشهادة للحي شهادة عامة على ظواهر أعماله، فلك أن تشهد للإنسان بظاهر أعماله، لكن لا تشهد بما في قلبه، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه. إذن فهنا لابد من تفصيل، فالمسلم الذي يظهر عليه شعائر الإسلام تظهر عليه الأعمال الصالحة نشهد له بخير، وإن ظهر منه خلاف ذلك كذلك نشهد له بما يظهر منه من الخير، ونشهد عليه بما ظهر عليه من خلاف ذلك من المعاصي والفسوق والأمر، وهذا يتعلق بالشهادة وبالولاء وبالحب والبغض. فإذا المسلم الذي تظهر منه شعائر الدين أو يظهر شعائر الدين نشهد له بخير شهادة عامة لكن بغير جزم، ونشهد على الظاهر لا على القلب، ومن هنا نحب فيه هذه الأمور ونحبه في الله بقدر ما فيه من الخير ونواليه بقدر ما فيه من الخير، وكذلك العكس إذا ظهر منه ما يخالف ذلك نشهد عليه بما ظهر لنا لكن لا نجزم بما في قلبه، وأيضا إذا ظهر لنا شيء من الفسوق والأفساد نكره منه ذلك ونكره فيه ذلك ونبغض فيه ذلك، وله من الولاء بقدر ما فيه من الخير ومن البراء بقدر ما عليه أو ما فيه من المخالف. أما في الآخرة بعد الحياة بعد الموت فإن أيضا نشهد للإنسان شهادة عامة لكن ما نجزم بمصيره، كما أننا ما جزمنا في الدنيا بما في قلبه فكذلك لا نجزم في الآخرة بمصيره بعد الموت، لكن نرجو للمحسن الخير والجنة ونخاف على المسيء. هذه قاعدة أقول ينبغي أن تكون واضحة لأنها مهمة عند التطبيق وعند التعامل مع المسلمين. نعم.
وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة.
نعم، ما من ذنب إلا وللعبد منه توبة إذا بذلت أسباب التوبة، حتى الشرك إذا تاب صاحبه ودخل الإسلام تاب الله عليه. باب التوبة مفتوح إلى قيام الساعة، مفتوح لجميع البشر إلى قيام الساعة، ولكل إنسان حتى تغرغر هذه الروح، أي حتى يصل إلى الدرجة التي يكون فيها انقطع من الدنيا، فعند ذلك لا ينفعه إيمانه وتوبته، لأنه حينما عين الحقيقة لا فضل له في التوبة كما فعل فرعون عندما رأى الموت. ما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. قد يكون هناك شيء بعض من الاستثناءات الشرعية التي بعضها مما نعلمه وبعضها مما لا نعلمه، يعني نعلمه على سبيل العموم ولا نعلمه في العيان. فإن نعلم أن من كتب الله عليه الضلالة لا يهدى للتوبة، لا يوفق للتوبة، لكن من هو هذا الشخص؟ لا ندري. من كتب الله عليه الشقاء وكتب الله عليه الضلالة، نسأل الله العافية، فلا شك أنه لا يوفق للتوبة، لكن من هو بعينه؟ لا ندري. نحن لا ندري، ربما أعتى الناس وأبعدهم عن الله عز وجل يوفق الله للتوبة فيتوب، والعكس كذلك. وكذلك مما عرف من قواعد الشرع أن صاحب الهوى إذا أصر على هواه بعد قيامة الحجة الغالب أنه لا يوفق للتوبة. ومن هنا قال السلف حتى يكاد يكون اتفاق بينهم أنه أن صاحب البدعة لا يوفق للتوبة. ما يقصد صاحب البدعة صاحب الزلة، أو صاحب البدعة الجاهل، أو صاحب البدعة المتأول، فهذا قد يوفق الله عز وجل ويتوب. يقصدون بصاحب البدعة المصر على بدعته بعد إقامة الحجة وظهور الدليل، أو بعد ظهور الدليل وإقامة الحجة، ظهور الحجة بعد إقامة الدليل وظهور الحجة. فهذا الشخص إذا عاند فالغالب أنه لا يوفق للتوبة. ولذلك نصداق ذلك أن كثيرا ممن عرفوا بالعناد بعد إقامة الحجة ما نعرف أنهم تابوا، ما نعرف أنهم تابوا ممن اشتهرت سقطهم. هذا أمر. الأمر الآخر أنهم حتى لو رجعوا عن هذا الباطل وهم أصحاب هوى عن قناعة عقلية فإنهم لا يوفقون للسنة، إنما ينتقلون من باطل إلى باطل ومن بدعة إلى بدعة، يتقلبون في الهوى، نسأل الله العافية، لأن الله كتب عليهم الضلالة، ولأنهم لم يريدوا الحق، ولو أرادوه لوفقوا إليه إذا كان الله كتب لهم التوفيق. نعم.
والرجم حق، والمسح على الخفين سنة.
الرجم إشارة إلى الحدود، الرجم رمز أو إشارة إلى الحدود، جميع الحدود، الحدود التي يعني تقرت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها حق. وكان الشيخ أشار إلى الرجم لأنه من الحدود النادرة الوقوع، وكان بعض نفوس بعض الناس تنفر منها، وتكلم عنها أهل الأهواء في ذلك الوقت، الجهمية والباطنية وغيرهم تكلموا في الرجم وجحده بعضهم، كذلك الفلاسفة سخروا منه وسخروا من شرائع الأنبياء في ذلك. فأراد أن يذكر الرجم ليشير إلى أن الحدود التي قررها الله عز وجل في كتابه وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته هي حق، ولا يجوز للمسلم أن يتردد فيها. نعم. كذلك نسعى الخفين إشارة إلى الأحكام التي علمت بالقواطع الشرعية أو بالنصوص القطعية ثم أنكرها من أنكرها. فكل حكم من الأحكام الشرعية وإن لم يدخل في العقيدة، كل حكم من الأحكام الشرعية تواترت به النصوص أو أجمع عليه السلف أو كان دليله صحيحا متواتر أو صحيحا ولو لم يتواتر، فإن جحده يعتبر من مخالفة العقيدة. جحد ما ثبت في الكتاب والسنة أو ما أجمع عليه السلف يعتبر مخالفة العقيدة. فلذلك ذكر السلف النص على الخفين، وقد خالفت فيه الرافضة وغيرهم. الرافضة خالفوا المسلمين في أمرين، في أنهم لا يرون المسح على الخفين، في أنهم يجيزون المسح بدل الغسل حتى بدون لبس الخفين. فرد السنة وعملوا بعكسها في مقام، يعني في فقط في مسألة فرض الرجلين ما أجازوا المسح على الخفين. في الوقت نفسه أيضا أنكروا الغسل أو وجوب الغسل وجعلوا بدل الغسل المسح، وهذا دليل انتكاس عندهم في العقول والأصول، في العقول والأصول. ففي الوقت الذي أنكروا فيه المسح الخفين أجازوا المسح بدون خفين. طبعا وغير الرافضة كثير، هناك طوائف من الخوارج، طوائف من الجهمية وغيرهم، أنكروا المسح على الخفين، أنكروا أنه سنة. نعم.
وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس بالصلاة في تراويح.
يعني يشترط أن تكون سافرة وأن تكون واسعة وأن لا يكون فيها تشبه، ولذلك يعني ينطبق هذا الحكم على الألبسة الحديثة كالبنطلونات. البنطلون هو نوع من السراويل لكنه ضيق، ولذلك إذا كان واسع فلا حرج فيه، أما إذا ما كان واسع الناس استمرأوا البنطلون. وإلا لو يعني لو فوجئنا بهذا اللباس ولم نره من قبل لاستبشعناه في الشارع فضلا أن يكون في الصلاة، لأنه يفصل عورة الإنسان. لكن الناس إذا اعتادوا شيء استمرأوه ولم يعد عندهم الإنكار واضح أو لم تنفر نفوسهم منه، فأقول وإنه وإن كان نوع من أنواع السراويل أي البنطلون لكنه إذا كان ضيق فلا يتنبغ الصلاة فيه. نعم.
والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر، واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام.
يعني الأصل في الدنيا أنها دار إيمان وإسلام، هذا الأصل، لكن مع ذلك قد تنقلب الدار إلى دار كفر إذا غلب عليه الكفار وصار غير الإسلام هو المهيمن فيها. إذا هيمن على أي أرض من البقاع، أي بقعة من البقاع، بلد أو إقليم أو غير الإسلام هيمنة كاملة فهو دار كفر. لكن الأصل فيها أنها دار أرض الله عز وجل واسع، الأصل فيها أنها دار إسلام، لأن الله عز وجل أنزل البشر فيها ليعبدوه سبحانه، وسخرها لهم ليستغلوها ويستثمروها في عبادته، فهذا الأصل فيها أنها دار إسلام. إذا ترك الكفر والشرك طارئ على الأرض. نعم.
وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام.
نعم، لا نشهد لأحد بكمال الإيمان حتى نرى منه أنه وفى بجميع شرائع الإسلام فيما يظهر لنا. ومع ذلك الكمال، التعبير عن الكمال على درجتين، الكمال المطلق هذا مما لا يعلمه إلا الله عز وجل إلا إذا ثبت لشخص بدليل، كما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما ثبت لجبريل، وكما ثبت للنبيين والذين أثنى الله عليهم ثناء مطلقا. هؤلاء يشهد لهم بكمال الإيمان لأن الله عز وجل وفقهم وكملهم. من عداهم فيعني يشهد له بالكمال دون الجزم بأن يكون الكمال المطلق، يعني الكمال النسبي، فالموفي بما أمر الله عز وجل والآمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ظهر لنا يظهر لنا أن إيمانه كان، لكن لا نجزم بذلك، وأنه انقصر في شيء من أعمال الإسلام نقص إيمانه بقدر تقصيره. إذن فالإيمان يزيد وينقص ولا يزول، لا يزول مسمى الإيمان عن المسلم ما دام مسلما ولم يرتد، فله من الإيمان بقدر ما فيه من خصال الإيمان وشعبه. نعم.
والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره. نعم. والصلاة عليهم سنة.
أحسنت. إذن فأهل الكبائر من المسلمين يبقون على الأصل في حقوقهم، حتى أهل البدع الذين بدعهم غير شركية هم من أهل الكبائر، هم مثل المرجوم والزاني الذي يقتل نفسه، فهؤلاء لهم حقوق المسلمين من حيث الصلاة والتوارث والدفن وغيره والدعاء لهم. لكن قد يحدث أحيانا أن يعمل من له إمامة في الدين على هجر المسلم في حياته أو ترك بعض حقوقه بعض مماته، كأن لا يصلي عليه أو لا يحضر جنازته أو نحو ذلك، فهذا يحدث من باب الردع ومن باب إنكار المنكر ومن باب البيان للناس. الإمام في الدين الذي له حق الإمامة يجوز له أن يترك الصلاة على من يرى أنه لا يستحق الصلاة لفجور ظاهر أو لبدعة، لكن كما قلت لا يعني أنه يمنع الناس من الصلاة عليه، بل ينبغي أن يأمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصلوا عليه وأن يدفنوه وأن يقيموا شعائر الدين في حقه. إذن فهذا الهجر الذي يحدث من بعض الأئمة ومن لهم اعتبارهم لا يعني أن المسلم ليس له حق على الآخرين أو أنه لا يستحق هذه الأمور، لكنه يستحقها، إنما يجتهد المجتهد من العلماء وأئمة الدين في عدم إقامة أو قيامه بحق هذا المسلم كما قلت من أجل بيان عظم هذه المعصية والردع عنها والتغليظ فيها وتنبيه الناس إلى أنها منكر، وهذا من أساليب تفهيم الناس وأساليب ردعهم ومن أساليب الهجر أيضا. الهجر يكون في الدنيا في الحياة ويكون بعد الممات للشخص، فقد يهجر بهجر جنازته ونحو ذلك، لكن لا يكون هذا من عامة المسلمين، من عامي أو من طالب علم ليس ممن يطاع أو ليس له اعتباره، فإن هذا يحدث الفتنة، يحدث الفتنة. نعم.
ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة.
طبعا لأن الحقيقة غيبية، هذا معنى الكلام. طبعا هذه الفقرة أيضا مهمة، يقول ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، يعني يرد آية أو مقتضى آية، لأنه الآية لها حقيقة ولها تفسير، ليس المقصود مجرد رد الآية. رد الآية طبعا لا شك إذا إنسان أنكر آية حتى لو لم يكن معانيها فهو كافر، لكن أيضا إذا أنكر معانيها اللازمة المعلومة بالضرورة ما يترتب على الآية من عقائد وأحكام، إذا أنكره المنكر مع أن دلالة الآية قطعية فقد أنكر الآية وإن لم ينكر لفظها، هذا معنى يعني يشمل هذا إنكار لفظ الآية وإنكار المعنى اللازم لها أو المعنى القطعي المقطوع به. فكل من أنكر شيئا من ضرورة الدين والمعلوم بالضرورة ومن أصول الدين، ولا شك أن أصول الدين كلها مستندة من النصوص ومن آثار الرسول صلى الله عليه وسلم القطعية، فإنه يعد بذلك يخرج من مسمى المسلمين ومن أهل الكبلة. ثم ذكر الذبح لغير الله والصلاة لغير الله عز وجل. طبعا الذبح لغير الله لم يكن معروف قبل عصر المؤلف، لكنه وجد في عصره من غلاة وشدعة الصوفية والرافضة والباطنين، الشيخ عاش آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع، آخر القرن الثالث وأول القرن، وفي هذه الفترة بدأت البدع المغلظة تظهر على أيدي غلاة المتصوف والمبتدعة والرافضة والباطنية، فوجد الذبح لغير الله، فلذلك ذكر هذا النموذج. مع أن لو قرأنا كتب السلف في القرن الأول وأول القرن الثاني لم نجد الكلام في هذه الأمور، لأنها لا يمارسها الناس، لم نجدها إلا قليل، ولا يقررونها في العقائد على هذا الشكل، لكن لما وجدت يعني وجد من يذبح لغير الله فتكلم به الشيخ. أما قبل ذلك ما كان الناس يتصورون أصلا، مع وجود أغلب البدع في أسماء الله وصفاته وغيرها ما كانوا يتصورون أن هناك أحد يذبح لغير الله وهو يدعي أنه مسلم. فلما وجدت هذه الظواهر تكلم عنها، وهذه من عادة السلف، وهذا فيه إشارة مهمة إلى منهج ضروري من مناهج الدين، وأنه بقدر ما تشيع البدع يجب الكلام عنها، وهذا في رد على بعض الذين يضيقون على طلاب العلم والدعاة وغيرهم إذا تحدثوا عن بعض الظواهر المعاصرة، فيضيقون يقولون هذا لم يتحدث عن السلف. نجزم أن كثير من الظواهر المعاصرة في البدع والمعاصي والفسوق والهجور والكبائر والشركيات، الظواهر المعاصرة التي استجدت لو وجدت في عهد السلف تكلموا عنها، وهذا من ضرورات بيان الدين وحماية الأمة لابد منه. فأقول أن الشيخ تكلم عن ظاهرة وهي ذبح لغير الله لم تكن معروفة قبله ولكنها وجدت في عصره، وهذا منهج عظيم من مناهج الدين يجب أن يستفيد منه طلاب العلم، وإذا فعل شيء من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام إذا ذبح لغير الله أو صلى لغير الله أو رد شيئا من أصول الدين، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم، يعني وإن ابتدع بدعة غير مغلظة أو غير شركية أو غير كفرية، وإن ارتكب المعاصي وإن ارتكب الآثام فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة، يعني نشهد له ظاهرا، أما الحقيقة الغيبية ما في القلب فمما لا يعلمه إلا الله عز وجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا، وقد اتفقنا ابتداء هذا الدرس أن نبدأ بشرح السنة استجابة لطلب كثير من الأخوة الذين رغبوا تأخير الفتاوى إلى الشق الثاني من الدرس. وصلنا في شرح السنة إلى أي فترة؟ 50 صفحة 80 طبعا من تحقيق الذي بين يدي، أظن النسخ متفاوتة عندكم. نعم تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقوله: خلق الله آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي.
هذه الفقرة تتعلق بقاعدة الإثبات والنفي فيما يتعلق بالله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وهذه القاعدة أشار إلى الشيخ إلى شيء منها ثم ضرب لها أمثلة، ومن خلال كلامه أشار إلى بعض المناهج والقواعد عند السلف تجاه هذه الأمور الغيبية، وهي الإخبار عن الله عز وجل. وممكن نلخص القواعد في هذا قبل أن نستعرض هذه الأمثلة التي ذكرها، قواعد إثبات هذه الأمور لله عز وجل بما يلي. أولا، أن كل ما صح من النصوص أي ما جاء في القرآن أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار عن الله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذه الأمور الأربعة، عن الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، كل ما ثبت به النص فلا بد له من الأمور التالية، أي لا بد أن يقف المسلم تجاهه على القواعد التالية. القاعدة الأولى، أن ذلك من الحق الذي يجب أن يسلم به المسلم، بل هو حق لا مرية فيه. ويثبت لله عز وجل على الحقيقة كما يليق بجلال الله سبحانه. ثانيا، على هذا فلا بد من التصديق والتسليم بهذه الأخبار، لأنها أخبار غيب، ولأنها جاءت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولأنها جاءت بلسان عربي مبين. ولأننا خوطبنا بها ولا يمكن أن نخاطب بها إلا ولأنها إلا وإنها تحت مداركنا، أن معانيها وحقائقها تحت مدارك البشر. ثم ثالثا، لا بد من الجزم بنفي المماثلة، أي عندما نثبت هذه الأمور لله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فإنا نجزم جزما يقيا ونعتقد أن الله في هذه الأمور وغيرها ليس كمثله شيء، وأن الكيفية غير معلومة، وأن الكيفية غير معلومة. فالحقيقة معلومة والمعنى معلوم، لكن الكيفية غير معلومة، فإن الله عز وجل لم يخاطبنا إلا بالحق. ولا شك أن هذه الأمور أي هذه الأسماء والصفات والأفعال تشتمل على معاني الكمال لله عز وجل، والكمال يلزم منه نفي المماثلة ونفي توهم ما يرد في الخاطر أو ما يرد في القلب من تصور وتوهمات. والقاعدة الرابعة أو الأمر الرابع في هذه الأمور كلها وغيرها مما ثبت عن الله تعالى، فإن الله خاطبنا به لأننا نعرف حقيقته على المعنى الذي يليق بالله عز وجل، من وجه، وهو أنه حق وأن له معاني حقيقية وأن هذه المعاني مدركة في الجملة، ولا نعرفه من وجه وهو الكيفية، وهذا مما لم نطالب به، لم نطالب به أصلا، معرفة الكيفيات في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر أمور الغيب مما لم نطالب به، لا في مجرد التصور فضلا عن البحث والتنقير والسؤال والشك والجدل والمراء والتقرير، كل ذلك محرم علينا، بل من كبائر الذنوب أن نخوض فيما لا يدخل في مداركنا من كيفيات الأمور الغيبية وأعلاها وأهمها وأجلها ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. ورد النهي الشديد عن الخوض في هذه الأمور. والشيخ ضرب لهذه الأمور أمثلة، منها يعني ما يتعلق بالأفعال ومنها ما يتعلق بالصفات الذاتية، ومنها ما يجمع بين ذا وهذا وذاك، ومنها ما يمكن أن يسمى صفات، ومنها ما يمكن أن يكون من باب الأخبار، مجرد الأخبار عن الله عز وجل. والقاعدة في الأخبار كالقاعدة في الأسماء والصفات والأفعال، لا فرق بينها. والمثال الأول قوله قلوب العباد بين أصبعين، أصبعين من أصابع الرحمن، هذا ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نؤمن به على الحقيقة، وأنه له معنى حقيقي، لأن خطبنا به وأمرنا بأن نتدبره وأن نثبت الكمال به لله عز وجل، وأن لا نخوض في أكثر مما ورد، لأن الخوض في أي أكثر مما ورد محاولة لاطلاع الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولأنه إساءة أدب مع الله. لكن نؤمن به كما جاء، وأنه حق على حقيقته على ما يليق بجلال الله. فإثبات الأصبعين والأصبع لله عز وجل ثابت، لكن مع نفي الكيفية قطعا، لأن الله ليس كمثله شيء. وكذلك قوله إن الله تبارك وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، كذلك هذا حق على حقيقته، هو النزول لله سبحانه نزول حقيقي، لأن الله لا يخبرنا إلا بالحق، ولا يتكلم عن نفسه ولا عن غيره إلا بحق، فيلزم إثبات ذلك على معناه اللائق بجلال الله. والنزول يستلزم الكمال، كل كمالات لله عز وجل، ولا يستلزم مع النقص، بل مع النقص منفية. فإذا كان للنزول لوازم تشعر بالنقص فهي منفية قطعا، فلا يجوز العدول عن إثبات الصفة، إثبات النزول لمجرد وجود لوازم، لأن اللوازم إنما هي مأخوذة من أحكام البشر في الدنيا، من واقع العالم الشهادة، من واقع تصورات البشر، كل هذه أمور لا تحكم في صفة الله عز وجل بشيء، ولا وكل كلام فيها أي التحكم في لوازم مثل هذه الصفة، صفة النزول التي يرى أهل التأويل أنها لوازم باطلة أو لوازم لا تليق، هذا كله قول على الله بغير علم، وإلزام بما لا يلزم. مثل قولهم يلزم من النزول الحركة، نقول كلمة الحركة حركة كلمة مجملة تشتمل على معنى حق يثبت به الكمال، وعلى معنى باطن لا يليق بالله عز وجل. ثم يقولون يلزم مثلا من النزول الإخلاء مكان وشغور مكان آخر، نقول أبدا لا يلزم في حق الله عز وجل. إذا كان هذا يلزم في حق المخلوق، فلأن المخلوق محدود، ولأن المخلوق محكوم، ولأن المخلوق ناقص، الله عز وجل منزه عن هذه الأمور. فاللوازم التي قلتم بها وبها أولتم النزول لوازم باطلة. قد يقولون أن نفهم من السياق أن الله عز وجل ينزل الرحمة، نقول نعم من لوازم نزول الله عز وجل الرحمة بالعباد، لكن لا يعني قصر الصفة على لازمه، فإننا نعرف أن كثيرا من الصفات لها لوازم إيجابية وهي كمال، وأنها تثبت لله عز وجل من الكمالات، لكن لا يعدل إليها عن إثبات الصفة، لا يعدل إليها عن إثبات الصفة، فالصفة تثبت لله عز وجل كما جاءت في القرآن وكما ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها حق على حقيقتها تليق بالله عز وجل على وجه الكمال، وأن التشبيه والتمثيل منفي، وأن هذه الصفات تشتمل على معاني صحيحة نثبتها، لكن لا نحمل الصفة على بعض معانيها وبعض لوازمها. وكذلك ما قوله ينزل يوم عرفة، هذا يشمل النزول إذا صح، وينزل يوم القيامة وهذا ثبت، وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه، هذا إثبات القدم لله عز وجل على من يليق بجلاله من غير معرفة للكيفية ولا تحكم بها. وقول الله عز وجل للعبد إن مشيت إلي هرولة أو إن مشيت إليها أروت إليك. طبعا نص الحديث موجود في الهامش. لا طبعا نص الحديث يختلف عن هذا. المهم أن الهرولة هنا غير مفسرة على المعروف في معهوده عند البشر. وقد اختلف أهل العلم هل الهرولة تثبت الله عز وجل على أنها فعل أو صفة أو مجرد خبر. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. إنما هذا النص يثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله، والله أعلم بمراده به. لكن يختلف هذا النص وأمثاله من النصوص التي جاءت على سبيل المشاكلة والمجازاة عن النصوص الأخرى، فإنها مربوطة بأفعال البشر. فالله عز وجل ذكر عن العبد أنه مشى إليه وإن فعل فعل، فقرن فعل الله عز وجل بفعل العبد. فإذا اقترن فعل الله بفعل العبد فهمت منه المجازاة. يشمل هذا الهرولة، يشمل الاستهزاء والمكر، فهي من باب الأخبار، وبعضها قد يفهم الصفات المشروطة بسياقها، وقد لا يفهم إلا مجرد الخبر. فالإثبات الهرولة لله عز وجل قد يكون من باب الصفة، وهي على ما يليق بجلال الله، كما أثبتنا الأصبع وأثبتنا النزول على ما يليق بجلال الله. والهرولة المفهومة عند المخلوق ليست مثبتة لله عز وجل، بل تثبت الله على وجه الكمال. هذا إن كنا صفة، وإن كنا أنه مجرد أفعل من الأفعال فكذلك. أفعال الله عز وجل لا حصر لها، وتحمل على وجه الكمال مع الابتعاد عن تشبيهها بأفعال المخلوقين. وكذلك إن كانت مجرد الخبر فهي حق وعلى ما يليق بجلال الله وتمر كما جاء. المهم أن الهرولة ليست محل اتفاق في إثباتها كصفة، إنما تثبت خبر عن فعل من أفعال الله عز وجل. وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة كذلك مر ومكرر. وخلق الله آدم على صورته، أي صورة الرحمن. وهذا مما اتفق عليه، أو هذا هو قول جمهور السلف، وإن كان شذ عنهم بعض الأئمة لاشتباه عندهم. وإلا الضمير في الراجح هنا على صورته أنه يرجع إلى صورة الله عز وجل، وهذا أمر غير مفسر الكيفية، لكن معناه المجمل مفهوم عند عامة المخاطبين، فإن الله عز وجل له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وأفعاله. والله عز وجل جعل عند المخلوق شيء من الكمالات المحدودة التي لا تصله إلى القداسة والكمال المطلق، لكنها كمالات محدودة، صفات حميدة، صفات كمال عند المخلوق بحسبه. فهذه ربما تكون من وجوه إطلاق الصورة، والله أعلم. كذلك الصورة ثبتت بنصوص أخرى لله عز وجل على الملك وجلاله، وهي كسائر الصفات. ليس هناك ما يبرر التكلف في تأويلها أو نفيها، فهي كسائر الأخبار عن الله عز وجل وكسائر الصفات. وكقول صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث، الحديث التي وردت فيها هذه الأخبار عن الله عز وجل إذا ثبتت قال فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض. طبعا هنا لا يقصد التفويض بمعنى عدم إثبات الحقيقة أو التفويض الهروب من الإثبات، ولا يقصد التفويض أيضا اعتقاد أن ليس لها معنى أو أن معناها غير مفهوم عند المخاطبين أو نحو ذلك، كل هذا تفويض منفي. إنما يقصد التفويض تفويض الكيفية، يعني ما نعلمه بإجمال نثبته، وما لا ندركه ولا نعلمه من الكيفيات هذا نفوضه إلى الله عز وجل، لأن ما أمرنا بالكلام فيه بل نهيه. وكانت التفويض من الكلمات الحقيقية الحساسة التي ينبغي لطالب العلم أن يتفادى إطلاقها، وليست من الأمور الضرورية في تقرير العقيدة، ليست من الأمور الضرورية. وإن أطلقها بعض السلف كما أطلقها الشيخ هنا، فإنما أطلقها على معنى صحيح لكنه غير شائع وغير مستعمل ويؤدي إلى حرج في إطلاق الصفات أو في وصف الصفات، فليس في الصفات ما يفوض على المعنى المفهوم عند المفوضة، إنما لا يتفوض من كيفية، لذلك لا ينبغي إطلاقها إلا مفسرة. كان التفويض لا ينبغي إطلاقها في الأمور الغيبية إلا مفسرة، بمعنى أن نقول أن المفوض هو ما لا نعلمه وما لم نخاطب به، أما ما خصصنا به فلا نفوضه، وهو المعاني والحقائق. وكذلك الحقائق تنقسم إلى قسمين، حقائق بمعنى المعاني فهذه معلومة، وحقائق بمعنى الكيفيات فهذه مجهولة. ولا نفسر شيئا من هذه ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، يعني برأيك، بل إن تفسير هذه الأمور غيرها بالرأي يعتبر من كبائر الذنوب ومن البدع المغلظة، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي، لأن هذا هو منهج الجهمية. الجهمية الأوائل كانوا يردون النصوص لا يبالون، يردون الآية ولا يبالون، يردون الحديث مهما صح وتواتر ولا يبالون، فلما رأوا أن هذا المنهج فيه نوع مغالطة وأنه يصادم عقائد المسلمين وصار ينفر منه حتى العوام، سلكوا مسلكا آخر وهو مسلك التأويل، وهو التفسير بالهوى. فمن فسر شيئا بهواه يعني بالتأويل، لأن التأويل لا شك أنه هوى، تأويل في الغيبيات هوى أو مبني على الهوى، مهما تعددت دوافعه ومناهجه فهو مبني على الهوى، لأن من لم يتكلم بالحق فقد تكلم بهوى، ومن لم يعتقد الحق فقد سلك مسلك الهوى. فأقول إن الجهمية كما قال الشيخ أنهم منهم من رد النصوص وهؤلاء الأوائل في القرن الثاني، ومنهم من حرفها بهواه وهذا مسلك الجهمية في القرن الثالث حينما أعلن هذا المنهج بشر المريسي. نعم اقرأ.
ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل، والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب.
نعم المقصود بالفكرة هو أن يشرح الإنسان بفكره وخيالاته إلى التفكر في كيفيات الغيب، والفكرة في الله عز وجل هي التفكر أو إعمال الذهن والعقل والقلب والفكر والتمادي في ذلك في التفكير في كيفيات ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فإن هذا هو منهج المتكلمين ومنهج الفلاسفة أولا بعد الرسل، والفلاسفة فيما يعلم الفلاسفة بمعناهم الاصطلاحي البحث لا بمعنى أو الخاص لا بالمعنى المتوسع فيها الآن، فلاسفة الذين يتكلمون في الألهيات بآرائهم كما حصل، هؤلاء هم خصوم الأنبياء في كل عصر في كل الأزمان، فهؤلاء يقوم منهجهم على التفكر في الله، أي التفكر في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بما لم يرد في النصوص، لأن التفكر قد يقصد به معنى سليم، وهو أن يتفكر الإنسان في حقوق الله عز وجل وفي عظمته وفي أسمائه وصفاته على وجه إطلاق الكمال والتقديس لله والتعظيم، يتفكر بالمعاني الصحيحة وإثبات الحقائق لله سبحانه، هذا أمر مطلوب، ولا يتم فهم خطاب الله عز وجل وكلامه وخبره إلا بهذا التفكر، لكن تفكر بما لا يتجاوز حدود العقل وبما لا يتجاوز معاني النصوص المجملة التي تحت مدارك البشر. أما ما تجاوز مدارك البشر فهو ممنوع لأنه خوض فيما لا يعلمه الناس. فمثلا إعمال الفكر في إثبات ما لم يثبت الله عز وجل من السلوب والصفات التي ليست كمال، فهذا لا شك أنه من التفكر. ومن التفكر كما قلت إمعان الفكر واستخدام الفكر والخيال في محاولة التطلع إلى الكيفيات. فالفكرة في الله أي التفكر في كيفية ذاته وأسمائه وصفاته بدعة، إلا ما يخطر على الإنسان رغما عنه. فإن الخاطر إذا طرده الإنسان وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وزال عنه من الأمور التي قد لا يدفعها المسلم. لكن القصد اتخاذ التفكر منهج في ذات الله عز وجل، اتخاذ التفكر في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منهج، وكذلك أمور الغيب الأخرى، اتخاذ التفكر فيما لا علم للإنسان به ولا طاقة له به اتخاذه منهج، كما هو منهج كما قلت الفلاسفة والمتكلمين، فإن منهجهم يقوم أصلا على تقرير العقيدة على هذا الأساس. فهم يسرحون في الخيالات والأوهام ثم يقررون أوهامهم وخيالاتهم ثم يجعلونها قواعد عقلية لزعمهم، فإذا جاء في القرآن ما يعارضها رد القرآن أو أوله، وإذا جاء في السنة مما صح ما يعارض الأمور ردوه أو أوله. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن طبعا حديث فيما أعلم ضعيف، لكن ربما يرقى بمجموع طرقه إلى درجة الحسن. فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. بعض أهل الحديث صححوا الحديث. نعم اقرأ.
واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب، كلها مأمورة لا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى.
قصد بذلك أن هذه المخلوقات مسيرة فيما قدره الله لها عز وجل، فالله خلقها وجعل فيها الغرائز وجعل فيها الحركة، وأنها ليس لها استقلال عن تدبير الله عز وجل وعن ما جعله الله في هذا الكون من السنن التي تسير فيها الحياة، فهي سائرة على سنن الله وبأقدار الله عز وجل، فلا تسير نفسها ولا يسيرها أحد من الخلق، لا يسيرها أحد من الخلق، وحركاتها كلها مبنية على تقدير الله لها وعلى ما جعله الله لها من السنن التي بها تتحرك وتعيش وتحيا وتموت كسائر المخلوقات. وهذه أمثلة لمجموع الخلق كله، الخلق كله تحت تدبير الله عز وجل، تحت ربوبية الله وتصريفه، فلا يعزب عنهم مثقال ذرة سبحانه. نعم.
والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه الله وعده عدا، ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة.
أحسنت. الشيخ هنا يعني أدرج بعض الأحكام الفقهية كعادة السلف في الأمور التي أحيانا يكون عند بعض الفرق المعاصرة لهم شيء من الخلاف والخروج عن مقتضى السنة، وكلما خرج الناس بأمر يكون فيه مخالفة صريحة للسنة نوه السلف عن الحق فيه وبينوا القاعدة فيه، كما ذكرتكم في درس سابق أن السلف أدخلوا قضية المسح على الخفين والمسح على الرجلين ووجوب الوضوء للرجلين بدون الخفين ونحو ذلك، أدخلوا هذه الأمور.